بازشكيان في قصر العالم بمسقط، حيث أشاد بثقة قائد الثورة الإسلامية في الدور الوسيط لعمان، كما أشاد بالمواقف المبدئية لإيران في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. هذا وتم اليوم التوقيع على 18 وثيقة تعاون بين طهران ومسقط، كما تم على هامش الزيارة إزاحة الستار عن طابع بريدي تذكاري مشترك بين إيران وعمان كرمز للعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين. أعلنت القوات اليمنية استهدافها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرق يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت في دخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن، هو الثاني من نوعه خلال 3 ساعات، وقال إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار داوت وسط الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخين، كما داوت صافرة الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. شهد قطاع غزة يوما داميا جديدا، إذ واصلت قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على مختلف مناطق القطاع متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب وزارة الصحة بغزة ووفق تقريرها الإحصائي اليومي، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع 79 شهيدا و163 مصابا خلال الساعات الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,056 شهيدا و129,123 مصابا بحسب وزارة الصحة. استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كما استشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الاحتلال بمدينة أريحة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها مدينة الخليل، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة قريوت جنوب نابلس واستهدفوها بالحجارة، كما أحرقوا 7 مركبات وحطموها. وفي قلقيلية أصيب طفل بالرصاص المطاطي خلال اقتحام المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الأطفال خلال اقتحام بلدة في نابلس. للمزيد حول آخر مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدات الضفة الغربية نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
ضربة مباغتة على خارطة الاقتصاد الفلسطيني. اقتحمت آليات الاحتلال مدن الضفة الغربية في مشهد بدا كأنه حملة عسكرية لا مداهمة اقتصادية، إذ تحولت إلى مسرح اقتحامات متزامنة استهدفت محلات الصرافة ومصاغي الذهب خلال عملية واسعة تدار تحت شعار مكافحة الإرهاب المالي، فيما يشير الواقع إلى تجريم البنية المالية الفلسطينية.
تم مداهمة محلات الأشقر للذهب والمجوهرات في مدينة نابلس وفي مدينة قلقيلية بفروعها كافة. تم الطلب من العاملين من قبل ضباط الجيش أنهم يقوموا بفتح المحلات وأيضا فتح الخزن، وصادروا دون سابق إنذار كافة محتويات المحل من ذهب ومجوهرات ومعادن ثمينة وأموال وأوراق. ما تم من مداهمة اليوم كان دون سابق إنذار. أيضا تم اعتقال مجموعة من الموظفين محلات الذهب والمجوهرات، حتى الآن لا يعرف
في نابلس فيها. وجنين وطوباس وقلقيلية ورام الله والخليل وبيت لحم لم يكن الاقتحام مجرد إجراء أمني، بل تحولت شوارع المدن إلى ساحة مواجهة، أعنفها في مدينة نابلس بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز نحو المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين.
هذا أمر يعني هو رسالة من الاحتلال، هو واضح أنه هو انتهاك للسيادة الفلسطينية بالكامل. هذا ضرب للعصب الاقتصاد الفلسطيني وضرب للمنظومة الاجتماعية أيضا والاقتصادية في كل المحافظات.
عنف الاقتحام أربك الحياة اليومية في قلب مدن الضفة الغربية التي استيقظت على ارتجاج اقتصادي وأمني في آن واحد. ليست هذه سوى محاولة إضافية لضرب البنية الاقتصادية الفلسطينية تحت ذرائع جاهزة تشرعن السطو وتلبس المصادرة ثوب القانون.
هكذا تعامل المدن، يجرم الاقتصاد، يطارد المال، ويعامل العمل كجريمة منظمة. ما يحدث ليس مصادرة بل اقتلاع للحياة من جذورها المالية.
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزلة العنصرية، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا. وأكد المكتب أن مشروع الاحتلال يهدف إلى فرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم في جوهرها الأجندة الأمنية والعسكرية للاحتلال، وليس إنقاذ المدنيين من خطر الموت والجوع. بدوره قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن المساعدات التي جرى توزيعها اليوم في رفح سرقتها شركة صهيونية أمريكية وجيش الاحتلال من مؤسسة رحمة العالمية. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. سلطان عمان يستقبل بازشكيان في مسقط والتوقيع على 18 وثيقة تعاون بين البلدين. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وشهدان برصاصه في الضفة الغربية. ختام النشرة، نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نسجيها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجينا أن نقدم لحضراتكم ما يشيع في الأرواح والنفوس حب أهل البيت عليهم السلام واتباع نهجهم إن شاء الله.
في مدينة الشعر والشعراء الحلة الفيحاء وتحديدا في قرية السادة ولد الشاعر السيد جعفر آل كمال الدين الحلي النجفي عام 1277 للهجرة من أسرة علوية شريفة ترجع إلى زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. وقد عرفت هذه الأسرة بالانتماء إلى السيد كمال الدين بن منصور، وهو جد الأسرة الكمالية المنتشرة في الحلة وضواحيها والنجف والكوفة، وهو الجد السادس للسيد جعفر الحلي.
كان أبوه السيد حمد من تلامذة السيد مهدي القزويني، وكان معروفا بالفضل والعلم والتقوى، ولما ترعرع السيد جعفر اقتفى أثر أبيه في طلب العلم، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف وهو في سن صغيرة، وهناك أخذ يدرس مبادئ النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان، وصار يتردد على مدارس العلماء وحوزاتها الحافلة.
وبينما هو يدرس هذه الدروس كان الشعر يجري على لسانه بسلاسة لا نظير لها، ولم يكد يبلغ 30 من العمر حتى أصبح من الشعراء المشهورين الذين تلهج الألسن بذكرهم وتتغنى بشعرهم. وكان يعيش حياة الفاقة ولكن في عزة نفس وعلو همة ووقار، وكان يفرغ ألمه وحرمانه في شعره ولا يشكو ذلك لأحد، وقد ألمت به الحاجة واشتد ضيقه خاصة بعد زواجه، فكان مرة يتصبر وأخرى يتبرم، فليس له مصدر رزق سوى قلمه، فكان يلجأ إلى الشعر متنفسه الوحيد، ويكثر من قوله رغم شدة محنه وابتلائه: لي قلم أخرس لكنه ينطق عن معجب أفكاري، برأته حيا ولكنه ما أحسن الشكر إلى الباري، حتى غدا رزقي به ضيقا كأنه من شقه جاري.
أيها الإخوة والأخوات، لقد كتب على شاعرنا ألا يعرف معنى الراحة طول حياته، فما إن ابتنى دارا له أفرغ على بنائها جميع ما يملك، ولم تبقي عليه شيئا حتى غدت عليه هذه الدار مصدرا للشؤم والنحس، إذ لم يسترح بها أبدا، فما سكنها إلا 3 سنين، وكان في كل سنة يموت واحد من أولاده حتى دفنهم كلهم بيده. كل هذه الحوادث جرت على شاعرنا وهو لم يتجاوز 40 من عمره، ولم يزل حاله هكذا حتى وافاه الأجل عام 1315 للهجرة، ودفن في النجف الأشرف عند قبر أبيه أبي الحسين حمد قرب مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان لوفاته دوي في النجف والحلة ورثاه الكثير من الشعراء.
بهذه الحياة التي ملئت شقاء وتعاسة كان شاعرنا نابغة الشعر ومرآته، ولم يترك غرضا من أغراضه إلا سلكه، ولا بابا إلا طرقه. وفي مقدمة هذه الأغراض وأوائل هذه الأبواب مراثيه ومدائحه لأهل البيت عليهم السلام، وبخاصة جده الإمام الحسين عليه السلام والشهداء من أهل بيته وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
وللسيد جعفر الحلي ديوان أطلق عليه اسم سحر بابل وسجع البلابل قبل أن يجمع، فجمعه أخوه السيد هاشم بعد وفاة الشاعر في شعبان سنة 1315 للهجرة، وقد طبع الديوان في صيدا، وقدم له المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مقدمة وافية عن حياته وشعره.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أيها الأحبة، ولد الشاعر السيد جعفر الحلي وفي عينيه دمعة الحزن الكربلائي، وعلى شفتيه لغة يوم الطف، فاقترن الحزن والألم عنده بروحه الحسينية النابضة المفرطة الحساسية، فمشاهد ذلك اليوم الحزين اتحدت في مخيلته وعاشها بعمق، فشكلت صبغة من الحزن العميق في شعره، وامتد هذا الحزن ليكتسب وجهه الإنساني بعدا آخر، وهو انتظار دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه، والانتقام من الطغاة قتلة الحسين، مستمدا مصداقه من الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فصور معركة الطف حاضرة دائما في وجدانه، تثيره وتلهب مشاعره، فيبث شكواه إلى بقية الله في أرضه والحجة على عباده الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يقول هذا الشاعر:
أتنام أعينكم وتلك سراتكم جعلت أمية في الصعيد منامها، ويطيب عيشكم، وتلك أمية قد لطخت بدم الحسين حسامها، والشمس تسهر أوجها لغطارف، ردت خيول أمية أجسامها.
بهذه الحرقة الممزوجة بالحزن والأسى يطلق الشاعر السيد جعفر الحلي هذه الصرخة بعد أن سخن الألم كل خيالاته وأججت اللوعة رؤاه. وقد جاءت أغلب قصائده الرثائية لسيد الشهداء عليه السلام وأهل بيته وصحبه على المنوال التالي:
بأبي القتيل وغسله علق الدماء، وعليه من أرج الثنى كافور، ظمآن يعتلج الغليل بصدره، وتبل للخطي منه صدور.
وتحكمت بيض السيوف بجسمه، والحكم في بيض السيوف يجور، وغدت تدوس الخيل منه أضالعا، سر النبي بطيها مستور.
نعم أعزائنا الكرام، أبدع السيد جعفر في كل أغراض شعره، لا سيما روائعه في شهداء الطف التي امتازت على باقي أدبه، فكأن ذكرى أولئك الشهداء الذين كرهوا الذل وأنفوا من الضيم وجادوا بنفوسهم الزكية ودمائهم الطاهرة في سبيل الحق والكرامة توقظ بين جوانحه شعلة الثورة الهاشمية. ومما يدل على روحه الحسينية الخالصة أن إحدى هذه القصائد الحسينية بل أجودها وأشهرها نظمها بساعتين فقط، وهي رائعته التي مطلعها: وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم.
نعم، كان ذلك في شهر المحرم، وهو الجو المشبع بالحزن والأسى، فلا نسمع إلا ناعيا وناعية ونادبا لسيد الشهداء ونادبه. فمر الشاعر في هذا الجو وتمشى في الصحن العلوي واسترسل بقول هذه القصيدة التي تزيد على 70 بيتا وكلها من الشعر المنسجم أمثال قوله في أصحاب الحسين: متقلدين صوارما هندية، من عزمهم طبعت فليس تكهموا، إن أبرقت رعدت فرائص كل ذي بأس، وأمطر من جوانبها الدم.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، إن ارتباط الشاعر جعفر الحلي بالقضية الحسينية كان له ملامح مميزة في شعره، فالذي يربط شاعرنا وكذلك شعراء عصره بهذه القضية الخالدة هي الروح الإنسانية الكبيرة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. فنرى شاعرنا وقد هام بهذه الروح فرح يجسدها في شعره.
ورد الحسين إلى الطفوف يقود للعلياء حزبه، شمخت بهم تلك البقاع وقد علت شرفا ورتبه، فلك بنو الزهراء له شهب وكان السبط قطبه.
أربت على الفلك المداري وشهبه أخفين شهبه، كل ابن معركة يشق دجى الوغى في خير أهبة، لا يرهبن وسيفه يلقي بقلب الموت رهبة.
أيها الأفاضل، حول السمات والخصائص الشكلية والمضمونية التي تميز قصائد الشاعر السيد جعفر الحلي، نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيفنا الدائم الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور، السلام عليكم، حياك الله، وتفضل احكي لنا عن السمات والخصائص الشكلية والمضمونية التي تميز قصائد الشاعر السيد جعفر الحلي في أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني معكم عبر برنامجكم حول شعراء أهل البيت عليهم السلام. حديثنا يدور في هذا اللقاء حول واحد من أكبر القامات الشعرية في تاريخ رثاء أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي تاريخ الشعر الحسيني بشكل خاص، ألا وهو السيد جعفر الحلي رحمه الله، شاعر المعروف الذي تميز أول ما تميز به أنه كان يتمتع بقريحة شعرية غزيرة، وكان أيضا من خصوصياته كان أيضا يتمتع بسرعة في البديهة، وقد نظم أروع ما لديه من أشعار في رثاء الإمام الحسين، وخاصة في قصيدته الميمية التي سنذكر بعضا من أبياتها، مما يدل على الموهبة الشعرية التي كان يتمتع بها السيد جعفر، أنه قرض الشعر في سن مبكرة، وكان رغم سرعة بديهته كان يتميز بجودة التعبير والجمع بين الحسن والجمال في الألفاظ وفي المعاني في نفس الوقت، وأصبح لم يكد يبلغ 30 من عمره حتى أصبح من الشعراء المشهورين الذين تعرفهم المنابر الحسينية، وقد أبدع هذا الشاعر في كل الأغراض الشعرية، نظم يعني تقريبا في جميع الأغراض الشعرية ولا سيما في رثاء شهداء الطف عليهم السلام، على رأسهم طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الأشعار التي امتازت على باقي أدبه، فكأن ذكرى أولئك الشهداء الذين رفضوا الذل وأنفوا من الضيم وجادوا بنفوسهم الزكية ودمائهم الطاهرة في سبيل الحق والكرامة، هذه الصفات كانت توقظ بين جوانح الشاعر شعلة الثورة الحسينية، فانعكست على أشعاره بشكل واضح، ومما يدل على موهبته الشعرية وفي نفس الوقت على روحه الحسينية الخالصة أن إحدى قصائده الحسينية، بل أجودها وأشهرها، نظمها في خلال ساعتين فقط، وكانت من أروع قصائده، كانت من أروع القصائد التي قيلت في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وشهداء الطف في تاريخ الشعر الحسيني. يقول في مطلع هذه القصيدة الميمية: وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فود الطفل منه فيهرم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعما. وهكذا كان شاعرنا الكبير السيد جعفر الحلي يحمل من الملامح في شعره قوة العاطفة وصدق الإحساس وشدة الانفعال، كما أنه كان في نفس الوقت على جانب كبير من السعة في الخيال والعمق في التفكير والجودة في التصوير والبلاغة في التعبير. فارتباط الشاعر جعفر الحلي بالقضية الحسينية انعكس على شكل ملامح مميزة في شعره، وكان ما يربط هذا الشاعر بهذه القضية الروح الإنسانية الكبيرة التي حملها الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. فنرى هذا الشاعر يجسد هذه الروح في شعره، وكان رسول الألم والحزن، وهو يتألم في نقله الحزن إلينا ويحكي عن مآس تنفطر لها القلوب، وشعره يتدفق من حزن ينبع من داخله كما عبر عن ذلك في أشعاره، ومنها قوله: الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، أي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك، يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية أو حمية دين الله إذ ترك، فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى. في ختام حديثي كل الشكر لكم على حسن الاستضافة، وفي أمان الله تعالى.
الله يسلمكم، شكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا أحلى وألطف وأنبل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن برنامجكم شعراء أهل المودة. مع شكرنا الموفور لضيفنا الكريم، ندعوكم للتواصل معنا بعد الفاصل مع المزيد من أشعار السيد الحلي في أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ابقوا معنا، مشكورين.
مستمعينا الأحبة، كان السيد جعفر الحلي رسول الألم والحزن بشكل شعري، وهو يتألم في نقله الحزن إلينا، فهو يحكي عن مآس تتفطر لها القلوب، وشعره يتدفق من حزن ينبع في داخله ويصعد في الدم ضاجا متألما. ذلك هو الحزن الحقيقي، حزن أن تعيش المأساة، فأي دم في ذلك اليوم قد سفك، وأي حريم قد انتهك. يقول الشاعر:
الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك، يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية دين الله إذ ترك،
فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى، ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه ولا جنا ولا ملكا. فإن تجد ضاحكا منا فلا عجب، إذ ربما بسم المغبون أو ضحكا.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأماجد، كل شكرنا وتقديرنا واحترامنا لحضراتكم على مصاحبتكم لنا خلال جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا القادمة عند شاعر آخر ونتاجات شعرية أخرى، لكم منا أطيب الأماني، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف معنا عند أثير الحكاية. هذه حكاية أخرى نوافيكم بها، وقد اخترناها لكم من تاريخ بلاد فارس القديم ومن عهد الحكم الساساني فيها. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. هدية القيصر. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة العالم عندما كانت تحكمه إمبراطوريتان: إمبراطورية بلاد فارس وإمبراطورية الرومان. في يوم من الأيام، وعندما كان الملك خسرو برويز ثاني عطفه على عرشه المنصوب له على أحد أبراج قصره في تيسفون عاصمة مملكته، ينظر إلى الأفق البعيد الذي مهما بعد فهو لن يصل إلى آخر حد من حدود مملكته. هناك بانت له سوادة قافلة تبدو وكأنها تتقدم نحو قصره. سأل عنها فقيل له: أخبرنا العيون أن قيصر الروم يريد إرسال قافلة محملة بالذهب وأثمن الجواهر إلى جلالتكم تعبيرا عن حسن نواياه وبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العرشين الجليلين. أحاطت برأس خسرو برويز هالة الكبرياء، وسرت في عروقه نشوة النصر، وراح يمر في خاطره على مشاهد من انتصاراته على جحافل الروم، فاستغرق في خيلائه وعادت إليه نشوة فتوحاته، ثم خف الخطى نحو الرواق الأكبر في قصره حيث يستقبل فيه الوفود وهداياهم. تلألأ الفرح والسرور في عيني الملك خسرو برويز بعد أن رأى صناديق الذهب والمجوهرات والغلمان والإماء الحسنوات التي بعثهن قيصر الروم إلى بلاده كهدية. هذا هو النصر الذي لا هزيمة بعده، والربح الذي لا خسارة تليه. قيصر الروم يذعن لعاهل الفرس أنه الغالب الأوحد والمهيمن الأمجد. ثم رفع صوته بين بطانته ومستشاريه وقادة جيشه مزهوا فخورا: دقوا طبول الفرح والسرور، فهذا عدوكم الأول والأشرس يذعن لكم بالغلبة، فليفرح أهل فارس بنصرهم المؤزر وإقرار عدوهم بالهزيمة. مهلا مولاي الملك. زمجر بها الوزير الأعظم والمستشار الأول للملك بودر جمير الحكيم. التفت خسرو برويز مستنكرا رفع الصوت في حضرته بهذه المخالفة الصريحة والجريئة، لكنه عندما التقت عيناه بعيني وزيره الأعظم والحكيم تريث وخفف من وطأة غضبه، ثم قال بصوت الواثق المطمئن: ماذا وراء وزيرنا الأعظم والحكيم؟ قال الوزير بوذر جمير مباشرة ودون تريث: أطلب من جلالة الملك المعظم أن يأمر بتسيير الجيش بكامل عديده وعدته نحو الحدود الغربية حالا ودون تأخير. ساد الصمت في رواق القصر الخاص، وسكت الحاضرون في ذهول. يبدو أن الوزير الأعظم قد راقت له الحروب وإراقة الدماء وأصبح بعيدا عن الناس، إذ لا يرى تذمرهم وسؤمهم حروبنا التي لا تنتهي مع جيوش الروم. قالها أحد مستشاري الملك خسرو برويز وعينه مشدودة إلى بريق الأصفر وأمة شقراء طاشت بعقله. لكن خسرو برويز كان يثق بوزيره الأعظم كل الثقة، فالتفت إلى قادة جيشه ثم قال: انطلقوا بأضخم ما لدينا من عدة وعديد نحو حدودنا الغربية فورا. وصلت جحافل جيش الفرس إلى الحدود الفاصلة بين بلادهم وبلاد قيصر الروم، وإذا بهم يجدون أمامهم جيشا جرارا للروم قد أعد العدة لمباغتتهم. لم يصدق قادة جيش الروم قدوم أهل فارس نحوهم بهذا الجيش الكثيف، فتيقنوا أن حربهم التي ظنوها ستكون مباغتة وتنتهي بنصر كاسح وبأقل الخسائر ستكون على العكس حربا خاسرة مدمرة مذلة، فتريثوا ثم أرسلوا رسائل السلم إلى قادة جيش الفرس المتأهب لهم بكل ما أوتي من قوة، وعادوا أدراجهم لينسحبوا إلى معسكراتهم. وفي تسفون التفت الملك خسرو برويز إلى وزيره الأعظم ومستشاره الحكيم بوذر جمير فسأله: كيف عرفت أن جيش الروم يتأهب للزحف نحونا؟ فقال: يا مولاي، إن العدو الذي يعاديك منذ مئات السنين لن يصالحك في ليلة وضحاها، ثم إن سخاءهم المفرط في هداياهم فضح أمامي نواياهم لاستغفالنا.
مستمعينا
الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قلبي تناها للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة كيف تقول لا. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم كل خير وسعادة.
عزيزي المستمع، قد يواجه الإنسان ضغوطا في حياته من كثرة الطلبات والحاجات التي يطلبها الآخرون منه، وكل من يطلب حاجة يتوقع إجابة طلبه دون مراعاة ظروف صاحبه. في هذه الحالة يجب قول لا لكل من يطلب منك حاجة أو مساعدة أو عملا قد يفوق طاقتك أو يسبب لك ضررا ماديا أو معنويا.
إن قول لا بشكل حازم يجلب لك احترام الذات، وبالتالي الاحترام والقبول من الآخرين، ومن الأفضل أن تجعل لحياتك الخاصة خصوصياتها، وأن تجعل بينك وبين الآخرين حدودا. يمكن مساعدة الآخرين في حدود معينة وفي إطار لا يؤثر على حياتك الخاصة وحياة عائلتك.
أما قول نعم والموافقة على كل طلب فهذا أمر يدل على الخوف أو الخجل والحياء، ولا يجلب محبة الآخرين لك. يجب أن لا ينتابك الخوف والتوتر من رفض بعض الأمور. يجب أن لا تتصرف بتخاذل وطريقة انهزامية، ولا تؤدي عملا لا تحب أداءه.
عزيزي المستمع، في هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور درداح الشاعر المختص في علم النفس والتربية من فلسطين، وسألناه: هناك من يشعر بالخجل والحياء من قول كلمة لا، فما هي أسباب الخجل من قول كلمة لا مع إنها حق من حقوق الإنسان؟ وهل يمكن التحرر من هذا الخجل وقول كلمة لا بحرية وانطلاق؟ فأجابنا مشكورا:
يمكن القول بأن ضعف ثقة الإنسان بنفسه ومحاولة يعني مجاملة الشخص الآخر هي التي تدفعه لعدم القول بكلمة لا. منها أيضا عدم إدراك الإنسان لقيمة كلمة لا. ربما تكون كلمة لا هي كلمة خيرة وكلمة طيبة وفيها خير كثير يعني عند الإنسان، وهي أفضل من كلمة نعم. فقد يقول الإنسان نعم، ولكن هذا النعم يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالوبال، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان على ثقة بنفسه، وألا يعني يجامل أو ألا يداهم الآخرين. النقطة اللي بعد ذلك، ربما يكون الحياء في بعض الأحيان من هو أكبر منه سنا، لأن فارق السن يدفع الإنسان في بعض الأحيان لإيجاد مبررات أو إيجاد ظروف تمنعه أو تحول بينه وبين كلمة لا. فربما يعتقد أنه أعلم منه أو أكثر منه رجاحة عقل. أيضا من العوامل التي يعني تدفع الإنسان لعدم قول كلمة لا أن الإنسان ربما يكون على عدم وعي وعلى عدم إدراك بقيمة لا. فصاحب العقل الراجح، صاحب العقل الرزين، يستطيع أن يوزن الأمور ويعني ينطق بالكلمة بكلمة لا في موضعها وفي محلها. ولكن إذا كان الإنسان يعني تربى على يعني عدم الفهم أو الوعي أو الإدراك، ربما أن هذا الأمر له تبعات في عدم قول كلمة لا. من ضمنها طبعا يعني كما ذكرنا الحياء يدفع الإنسان في بعض الأحيان، أو نمط التربية التي يعيشها الإنسان. ففي كثير من يعني التربيات التي ننتهجها، نرفض فيها كلمة لا، ونقول للإنسان يجب أن تكون دائما يعني قوالا لكلمة نعم، هي كلمة الطاعة، هي كلمة المحبة، هي الكلمة القريبة إلى النفس. وبالتالي الإنسان لا يفضل كلمة لا وإنما يفضل كلمة نعم في كثير من المواقف، لأنه تربى على شكل من أشكال الطاعة أو على شكل من أشكال قول كلمة نعم.
عزيزي المستمع، استمتع بحياتك وكن مستقلا في رأيك غير خاضع للآخر. أما مسألة العمل الإنساني ومسألة مساعدة الآخرين فهي بحث آخر. إذا كنت تؤدي ذلك بإرادتك ورغبتك دون ضغط أو إكراه، بل برغبة صادقة منك. هناك فرق بين أن تكون إنسانا متعاونا تحب تقديم المساعدة لأنك تحب ذلك ولأنك تحتسب الأجر عند الله تعالى، وبين كونك إنسان ضعيف الشخصية يستغله الآخرون فتقول نعم لكل من يريد حاجة قد يؤثر على راحتك وصحتك أو يستنزف وقتك وجهدك.
البعض يظن أنك تقوم بمساعدتهم لضعف شخصيتك. إن لديك الحق الكامل وأبسط حق من حقوق حياتك أن تقول لا لكل من يسيء معاملتك. قل لا بكل فعالية وحزم.
عزيزي المستمع، نعود إلى ضيف البرنامج الدكتور درداح الشاعر لنسأله كيف يمكن قول لا بجرأة وصراحة دون أن يؤثر ذلك في علاقتنا بالآخرين، وكيف يمكن قول لا بلباقة ودبلوماسية. فأجاب الدكتور درداح الشاعر مشكورا:
هو لا شك يعني أن الإنسان إذا كانت العلاقة طيبة بينه وبين الآخر يستطيع أن يقول كلمة لا بدون خوف، بدون تردد، بدون وجل، بدون حياء. فإذا كانت العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والحب والحرص والحزم نستطيع أن نقول كلمة لا، لكن إذا كانت العلاقة قائمة على الخوف والتردد لا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة لا. أيضا نستطيع أن نعلم أبناءنا كيف يقولون كلمة لا إذا طلب منهم. ففي كثير من الأحيان يعني يجب أن نعلم الأبناء على قول كلمة لا إذا كانت كلمة لا مفيدة له وللآخر. أيضا كلما ارتفع جانب القرب النفسي، كلما كنا أقرب نفسيا إلى بعضنا البعض نستطيع أن نقول كلمة لا. ربما الإنسان يقول كلمة لا لزوجته ولكن لا يستطيع أن يقول كلمة لا لرئيسه في العمل، لأنها أقرب من الناحية النفسية وأقرب من الناحية الاجتماعية إليه من ذلك الرجل. وبالتالي كلما زادت حالة القرب النفسي بين الناس، كلما زادت حالة الأنثى والمحبة نستطيع أن نقول كلمة لا. ولذلك من نحبهم نقول لهم لا، ومن نحترمهم نقول لهم كلمة لا، ومن نريدهم نقول لهم كلمة لا، ومن نخشى عليهم نقول لهم كلمة لا، ومن يعني نفضلهم على غيرهم نستطيع أن نقول كلمة لا. وبالتالي كلمة لا تقال للناس الأقارب القريبين من النفس القريبين من القلب. أيضا نستطيع أن نقول كلمة لا وهي شكل من أشكال العقل والمنطق والإدراك. فالإنسان حينما يدرك أن كلمة لا كلمة نافعة مفيدة يجب أن يقولها، يجب أن يكون الإنسان على وعي على فهم بالكلمة الطيبة سواء كانت لا أو كلمة نعم. فقد تكون لا هي المنجية وكلمة لا نعم هي المهلكة للإنسان.
عزيزي المستمع، كن على استعداد لقول لا بهدوء واحترام وحزم، وتعامل مع الآخرين بشكل لائق، ولكن لا تستجدي حب الآخرين أو استحسانهم على حساب صحتك وراحتك. قل لا بكل قوة عندما تجد نفسك محاصرا بطلبات غير لائقة.
وأخيرا، من أجل حياتك عزيزي المستمع، تعلم كيف تقول لا بأسلوب دبلوماسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أجل حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. سلطان عمان يستقبل بازشكيان في مسقط والتوقيع على 18 وثيقة تعاون بين البلدين. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. فصائل المقاومة بغزة تؤكد أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمريكية إهانة للإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون مع عمان في جميع المجالات، معربا عن تقديره للدور الفعال والبناء لمسقط في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بزشكيان في قصر العلم بمسقط، حيث أشاد بثقة قائد الثورة